أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اتضح لدينا في البحث السابق الأقوال في مسألة تبييت النية، وكان من جملة الأقوال هو القول الأول الذي عليكم السلام الذي اختاره ابن بابويه والسيد المرتضى رحمة الله عليهما. قبل الشروع أيضا في الروايات هناك استدلال لهذا القول غير الآية، ذكره الصيمري رحمة الله عليه في كتاب غاية المرام. حاصل هذا الدليل هو أن السفر عليكم السلام مناف للصوم بمقتضى الآية الشريفة، ولا شك أن الصوم عبادة، والعبادة إما أن تصح بتمامها وإما أن تبطل بتمامها. العبادة لا تقبل التجزئة، صلاتك التي تصليها إما صحيحة وإما باطلة. لا معنى لأن نقول الركعة الأولى صحيحة والركعة الثانية باطلة، لا، العبادة من ناحية الصحة والفساد غير قابلة للتجزئة. فإذا كان السفر ينافي الصوم، ففي أي جزء من النهار وقع السفر بطل كل الصوم، إذ لا تتجزأ العبادة. لا معنى لأن نقول الذي سافرت فيه يكون صحيح، الذي حضرت فيه يكون صحيحا، والذي سافرت يكون باطلا، لا، كل الصوم يكون باطلا. فإذا خلاصة هذا الدليل الذي يتركب من ثلاث نقاط: النقطة الأولى أن السفر ينافي الصوم، وهذا الآية تقول كما أن المرض ينافي الصوم، السفر ينافي الصوم. النقطة الثانية أن الصوم عبادة. النقطة الثالثة أن العبادة لا تقبل التجزئة من ناحية الصحة والفساد، إما أن تكون صحيحة بتمامها وإما أن تكون باطلة بتمامها. هذه النقاط الثلاثة تنتج أن المكلف لو سافر في جزء يسير من النهار يكون صومه باطلا، فيثبت قول السيد المرتضى رحمة الله عليه. واضح الكلام؟ هذا هو الدليل الذي أقامه الصيمري في كتاب غاية المراد في شرح شرائع غاية المرام في شرح شرائع الإسلام. هذا الوجه في الواقع لا يزيد على التمسك بإطلاق الآية ولا يصلح وجها مستقلا. ضرورة أنه من الممكن ثبوتا أن يشترط المولى في مفطرية السفر شرطا، كما اشترط الشروط الثمانية يمكن أن يشترط شرط زائد. فالكلام هل المولى اشترط شرطا زائدا أم لم يشترط؟
لو دل دليل على اشتراط شرط زائد فالسفر لا ينافي الصوم مطلقا، ينافيه مع هذا الشرط. فإذا دل دليل عليه، إذا دل دليل على لزوم تبييت النية، فيكون السفر المنافي للصوم أي سفر، سفر الذي فيه تبييت النية. إذا دل دليل على اشتراط السفر قبل الزوال، فيكون السفر المنافي للصوم أي سفر، سفر قبل الزوال، أما بعد الزوال لا يكون منافيا. فعليه أنت في الواقع تريد أن تتمسك بإطلاق الآية، أن الآية لم تشترط شرطا، فيكون المنافي للصوم أي سفر مطلق السفر، فهذا ليس دليلا زائدا على التمسك بماذا؟ بإطلاق الآية. إذن جميع هذه الأدلة التي ذكرت لبعض الأقوال لا تغني ولا تسمن من جوع، وإنما العمدة هو التمسك بالأخبار. الأخبار طبعا، قبل أن نذكر الأخبار، هناك الإشارة ذكرها في المدارك في قوله ومن كان منكم مريضا أو على سفر. شوف، لاحظ الآية ما قالت فمن كان منكم مريضا أو مسافرا. المسافر تكون مثل مريض، قال على سفر. فينقل السيد السند رحمة الله عليه عن بعض المفسرين أن العدول عن مسافر إلى على سفر له نكتة، نكتته أنه ليس أي مسافر وليس أي سفر، استعمل على، وعلى تدل على ماذا؟ على الاستعلاء، يعني بأن يكون متمكنا من السفر لا مجرد السفر. فهذا يقتضي أن يكون معظم النهار مسافرا، فمن سافر بعد الزوال ماذا؟ لا يجزيه ولا يوجب الإفطار، لأنه لا يصدق على سفر. واضح الكلام؟ هذه الدعوة لا يمكن أن يعتمد عليها في استنباط حكم شرعي، أن نقول أنه لأن على للاستعلاء. والشاهد على ذلك أن الفقهاء صرحوا، بل والروايات، أنه ليس مطلق المرض يمنع من الصيام، المرض الخفيف لا يمنع من الصيام، بل المرض المسيطر، فكان ينبغي أن يقول ماذا؟ على مرض. نعم، مثلا التفتنا. فهذا أن نعتمد على هذه النكتة في مقام الاستنباط صعبة جدا. المهم، فالعمدة حينئذ أن نتمسك ماذا؟ بالأخبار. والأخبار على طوائف، هي المشكلة هنا، منشأ الاختلاف في الأقوال تعدد الروايات. الطائفة الأولى ما كان مفادها مفاد الآية، مفاد الآية ماذا كان؟ مطلق السفر يوجب الإفطار. في عندنا روايات مفادها مفاد هذه الآية. الرواية الأولى ما رواه الشيخ رحمة الله عليه في التهذيب والاستبصار،
بإسناده إلى عبد الأعلى مولى آل سام. في الرجل يريد السفر في شهر رمضان، قال يفطر وإن خرج قبل أن تغيب الشمس بقليل، لا يشترط الزوال، ومقتضى الإطلاق لا يشترط تبييت النية. بالصراحة تدل على عدم اشتراط الزوال، لأنه قال قبل أن تغيب الشمس بقليل، قال يفطر، وبالإطلاق تدل على عدم شرطية تبييت النية. فحال هذه الرواية حال إطلاق الآية. طبعا هذه الرواية رواها الشيخ الكليني بإسناده عن الصفار عن عمران بن موسى، والظاهر أنه الزيتوني الكوفي الثقة، عن موسى بن جعفر، والظاهر أنه ابن وهب البغدادي لم يوثق، عن محمد بن الحسين وهذا ابن أبي الخطاب، عن الحسن بن علي بن فضال، هذا الثقة جليل لكنه فطحي، عن ابن بكير يعني عبد الله بن بكير ثقة أيضا لكنه فطحي، عن عبد الأعلى مولى آل سام. عبد الأعلى مولى آل سام فيه خلاف، الذين ذهبوا إلى توثيقه عمدة التوثيق عبارة عن دليلين. الدليل الأول في رواية في الكشي، الإمام عليه السلام أمره أن يناظر ويتكلم، فهذا يعني أن الإمام يعتني به ورجل مقبول عند الإمام. في تلك الرواية الإمام يفصل، هناك بعض الأشخاص من الشيعة يناظر، فإذا غلب ينكسر. في بعض الأشخاص من الشيعة يناظر، إذا غلب يطير. هذا عبد الأعلى مولى آل سام من الصنف الثاني، فلذا شجعه الإمام على أن يناظر. لكن المشكلة أن هذه لا تدل على الوثاقة، هي مدح، هذا أولا. وثانيا أن الواقع في سند الرواية هو عبد الأعلى مولى آل سام، وحتى لو دل مضمون الرواية على الوثاقة، لكن ثبت في محله أن نص المعصوم لا يثبت الوثاقة إذا كان بطريق ضعيف، أو كان المقيم قد وقع في السند، لأنه لا يثبت الوثاقة إلا بدليل معتبر. وهذا أول الكلام، بعد لم يثبت لدينا أن عبد الأعلى ثقة. هذا الدليل الأول الذي عادة يستندون إليه لتوثيق عبد الأعلى. الدليل الثاني الذي يستندون إليه هي محاولة إثبات أن عبد الأعلى مولى آل سام هو عبد الأعلى بن أعين، وعبد الأعلى بن أعين ثقة، فإذا اتحد مع عبد الأعلى مولى آل سام وكان الشخصية واحدة فيكون ثقة. هناك كلام للشيخ الطوسي يثبت أن عبد الأعلى ابن أعين يتحد مع عبد الأعلى مولى آل سام. سيد الخوي يشكل على هذا الدليل بأنه هذا غاية ما يثبت لنا أن عبد الأعلى بن أعين يسمى أيضا عبد الأعلى
ما هو لا آل سام. لكن لا يوجد شخص واحد اسمه عبد الأعلى مولى آل سام لا يثبته، وهذه المناقشة فيها تأمل. المهم، هذه الرواية من ناحية السند مورد خلاف ومورد بحث. الرواية الثانية مرسلة المقنع للشيخ الصدوق، قال هكذا: وروي أن من خرج بعد الزوال فليفطر وليقضي ذلك اليوم. فإذا السفر بعد الزوال موجب للإفطار، فإذا مطلق السفر يوجب الإفطار، فشبيهة بالآية. طبعا هذه الرواية كما تلاحظون مرسلة. الرواية الثالثة ما في الفقه الرضوي، ورد فيه: وكل من وجب عليه التقصير في السفر فعليه الإفطار. كل من وجب عليه التقصير في السفر فعليه الإفطار. لو سافر الإنسان بعد الظهر بعد الزوال يجب عليه التقصير؟ فيجب عليه الإفطار. لكن هذه الرواية أولا لا تزيد على تلك الروايات العامة التي سوت بين الصيام وبين الصلاة، وبالروايات الآتية تصلح لتخصيصها. مضافا إلى ذلك، هذه الرواية من ناحية السند لم نحرز أن هذا الكتاب هو للإمام، والذي يقرب قويا أنه للصدوق، لابن بابويه، طب علي بن بابويه، علي بن موسى، لأنه يعني اشترك مع الإمام الرضا عليه السلام في الاسم. فظن لا يوجد سند معتبر. هذا في زمن العلامة المجلسي ظهر هذا الكتاب في مكة المكرمة، فلا نحرز أنه للإمام الرضا عليه السلام. فإذا هذه الطائفة الأولى كما تلاحظ فيها مشكلات سندية، وهي شبيهة بالآية قابلة للتخصيص والتقييد. الطائفة الثانية ما دل على أن الاعتبار بالزوال، فإن خرج قبله يفطر وإن خرج بعده يبقى على صومه ويعتد به، ومقتضى الإطلاق لا فرق بين تبييت النية وعدم تبييت النية، يعني الشرط الوحيد هو أن يسافر متى؟ قبل الزوال. فالسفر يكون موجبا للإفطار إذا كان قبل الزوال. هذه الروايات كثيرة وأكثرها صحاح، يعني هي في حد ذاتها كثيرة، وأكثر هذا الكثير صحيح السند. أقرأ بعض الروايات: في الكافي بسند صحيح عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن الرجل يخرج من بيته يريد السفر وهو صائم، قال: فقال إن خرج قبل أن ينتصف النهار فليفطر وليقضي ذلك اليوم، وإن خرج بعد الزوال فليتم. رواية واضحة الدلالة في أي قول من الأقوال السابقة؟ في قول الشيخ المفيد أن الشرط الوحيد هو الزوال. هذه رواية صحيحة السند واضحة الدلالة. رواية ثانية صحيحة محمد بن مسلم في الكافي عن أبي عبد الله عليه السلام: إذا سافر الرجل في شهر رمضان فخرج بعد نصف النهار فعليه صيام ذلك اليوم ويعتد به من شهر رمضان. بمفهومها على ماذا تدل؟ إن إذا خرج قبل الزوال لا يعتد به. فهذه الرواية مثلها مثل الرواية السابقة، لكن الرواية السابقة أقوى دلالة، لأن الرواية السابقة تدل على الحكمين، يعني قبل الزوال وبعد الزوال بالصراحة، بينما هذه الرواية تدل على بعد الزوال بالصراحة وقبل الزوال بالمفهوم. واضح الكلام؟ هذه الرواية الثانية. الرواية الثالثة أيضا معتبرة عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: في الرجل يسافر في شهر رمضان يصوم أو يفطر؟ قال: إن خرج قبل الزوال فليفطر، وإن خرج بعد الزوال فليصوم. أيضا هذه بالصراحة تدل على كلا المسألتين، لكن فيها ذيل. في هذا الذيل يقول: وقال، يعني الإمام عليه السلام، يعرف ذلك بقول علي عليه السلام: أصوم وأفطر. كأن أمير المؤمنين عليه السلام سئل عن هذا الحكم فقال: أصوم وأفطر. فالإمام وضحه: متى تصوم؟ إذا كان بعد الزوال، ومتى تفطر؟ إذا كان قبل الزوال. وقال: يعرف ذلك بقول علي عليه السلام: أصوم وأفطر حتى إذا زالت الشمس عزم علي. عزم علي يعني فرض علي الصيام، إذا كان بعد الزوال صار الصيام علي واجب. نكتفي بهذا المقدار في الطائفة الثانية. الطائفة الثالثة: ما دل على اعتبار تبييت النية، فإن بيت ليلا أفطر، وإن لم يبيت يبقى صائم، من ناحية الزوال وعدمه مطلقا. فمقتضى الإطلاق في هذه الطائفة أن المدار على أي شيء؟ فقط على تبييت النية. من بيت النية أفطر ولو كان سفره بعد الزوال، ومن لم يبيت النية لم يفطر ولو كان سفره قبل الزوال. هذه الرواية، هذه الطائفة، سيد الخوي يقول: أكثر روايات هذه الطائفة ضعيفة، لكن فيها بعض الروايات المعتبرة. من الروايات المعتبرة موثقت ما رواه الشيخ في التهذيب عن علي بن الحسن بن فضال إلى أن يقول عن علي بن يقطين، هذه رواية موثقة، عن أبي الحسن موسى عليه السلام: في الرجل يسافر في شهر رمضان أيفطر في منزله؟ قال: إذا حدث نفسه بالليل بالسفر. حدث نفسه يعني بيت. أفطر إذا خرج من منزله، وإن لم يحدث نفسه من الليلة ثم بدا له في السفر من يومه أتم صومه. الرواية صريحة الدلالة على اشتراط تبييت النية، فمن بيت النية يفطر، ومن لم يبيت النية يصوم. ومقتضى الإطلاق بلا فرق بين قبل الزوال وبعد الزوال. وهذه الرواية من ناحية السند قلنا ماذا؟ موثق. رواية أخرى رواها في التهذيب بإسناده إلى صفوان بن يحيى عمن رواه عن أبي بصير. هذه الرواية ماذا؟ مرسل عن صفوان بن يحيى عمن رواه عن أبي بصير، لكن على مبنى من يقول باعتبار مشايخ الثقات الثلاثة: صفوان بن يحيى، محمد بن أبي عمير، والبيزنطي، حينئذ هذه الرواية تكون من ناحية السند، من ناحية الإرسال معتبرة، لأن هؤلاء لا يروون ولا يرسلون إلا عن ثقات، كما نص الشيخ الطوسي في كتاب عدة أصول. على هذا المبنى تكون الرواية من هذه الناحية معتبرة. قال: إذا خرجت بعد طلوع الفجر ولم تنوي السفر من الليل، هذه باعتبار التعبير لم تنوي أوضح من الرواية السابقة، ليش؟ لأن الرواية السابقة ماذا عبرت؟ حد تحديث النفس يشمل التردد، يشمل التردد، لأنه فقط التردد يشمل التردد. بينما هذه الرواية ماذا قالت؟ إذا لم تنوي من الليل فلا تشمل التردد. فيقول إذن إذا خرجت بعد طلوع الفجر ولم تنوي السفر من الليل فأتم الصوم وأعتد به في شهر رمضان. كذلك رواية أخرى في التهذيب أيضا عن ابن بإسنادي عن ابن مسكان عن رجل عن أبي بصير، هذه الرواية ماذا؟ مرسلة، ما في داعي نقرأها. الرواية الأخيرة في هذا الباب نقرأها لكي نعلق عليها، وهي رواية ورواها الشيخ الطوسي في التهذيب عن محمد بن الحسن الصفار عن إبراهيم بن هاشم عن رجل عن صفوان. لو كان عن صفوان عن رجل كان على المبنى، لكن الرواية ماذا تقول؟ عن رجل عن صفوان. القاعدة التي ذكرها الشيخ الطوسي، هؤلاء لا يروون إلا عن ثقات، لأنه لا يروي عنهم إلا ثقات. هنا صاحب الحدائق عبر عن هذه الرواية بأنها صحيحة، ولا يعرف الوجه في ذلك. قلت لو كان عن صفوان عن رجل لها وجه، لكن قال عن رجل عن صفوان، والظاهر أنه إما سبق قلم أو خطأ من النساخ. ليش؟ لأنه في الحدائق الجزء 13 صفحة 405 يعبر عن هذه الرواية بالصحيحة، لكن في الجزء 11 في صفحة 326 عبر عنها بالمرسلة. فإذا هو ملتفت بأن هذه الرواية مرسلة، لعله لم يلتفت في هذا البحث الثاني إلى الإرسال، فوجد كل من ذكر اسمه ثقة فعبر عنها بأنها صحيحة، أو تكون من النسخ. وإلا الرواية لا يوجد وجه للالتزام ماذا؟ بصحتها. اللهم إلا أن يكون قد حصل خلط بين رواية صفوان السابقة وهذه الرواية. عندما رأى صفوان ظن أنها الرواية السابقة، صفوان عن رجل، صفوان عن من حدثه عن أبي بصير. نعم، هذه يوجد وجه لتصحيحها. كيفما كان، هذه الرواية طويلة عن الإمام الرضا عليه السلام، صدرها لا يرتبط ببحثنا، إلى أن يقول ولو أنه خرج من منزله يريد النهروان ذاهبا وجائيا، يعني مسافة تلفيقية، ذاهبا وجائيا، لكان عليه أن ينوي من الليل سفرا والإفطار. فإن هو أصبح ولم ينوي السفر فبدا له من بعد أن أصبح في السفر قصر صلاته ولم يفطر يومه ذلك. هذه رواية أيضا من ناحية الدلالة واضحت الدلالة. المعروف بينهم هو الاقتصار على هذه الطوائف الثلاث، هذا الذي يظهر من السيد الحكيم ومن تقدم على السيد الحكيم، أن الروايات منحصرة في هذه الطوائف ثلاث. كيف؟ الطائفة الأولى مفادها مفاد الآية، الطائفة الثانية تشترط فقط أن يكون السفر قبل الزوال، الطائفة الثالثة تشترط فقط أن يكون السفر مع تبييتي أني. فحاولوا أن يجمعوا بين هذه الطوائف. سيد الخوئي رحمة الله عليه
أضاف لهذه الطوائف طائفتين أخريين. الطائفة الأولى من الطائفتين اللتين أضافهما ما دل على أن العبرة بتحقق السفر خارجا قبل الفجر. من يفطر في السفر هو من تحقق منه السفر قبل الفجر. فلو سافر بعد الفجر ماذا يفعل؟ يصوم قبل الزوال، بعد الزوال، بيت النية، لم يبيت النية، مطلق. هذه طائفة جديدة. في هذه الطائفة رواية واحدة رواها الشيخ في التهذيب وهي موثقة عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال سألته عن الرجل كيف يصنع إذا أراد السفر، قال إذا طلع الفجر ولم يشخص. ما معنى لم يشخص؟ يعني لم يخرج. إذا طلع الفجر ولم يشخص فعليه صيام ذلك اليوم، وإن خرج من أهله قبل طلوع الفجر فليفطر ولا صيام عليه. فإذن هذه الرواية أيضا واضحة بأي شيء؟ لأن العبرة في الإفطار أن يسافر قبل الفجر. هذه زادت في الطين بله. الطائفة الثانية من الطوائف التي من الطائفتين اللتين أضافهما السيد الخوئي ما تضمنت التخيير بين الصوم والإفطار لمن سافر بعد الفجر. طائفة جديدة، لأن الطائفة السابقة من سافر بعد الفجر ماذا كان حكمه؟ يتم. هذه الطائفة يقول لا، مخير بين أن يصوم وبين أن يفطر. ورواية صحيحة السند في التهذيب هي معروفة، صحيحة رفاعة بن موسى قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يريد السفر في رمضان قال إذا أصبح في بلده ثم خرج، يعني طلع عليه الفجر وهو في البلد، فإن شاء صام وإن شاء أفطر. هذه صريحة في التخيير لمن سافر بعد طلوع الفجر. هذه إذن طوائف خمس، لابد أن نعرف كيف نعالج هذا التعارض بينها. إن شاء الله غدا نتابع في الأمر، أو يوم السبت إن شاء الله، غدا الأربعاء رحيل الإمام رحمة الله عليه، يوم السبت إن شاء الله نتابع. كيف؟ سبت فيشة؟